إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المؤمنون، إن من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده حرص العبد الشديد وحبه الأكيد لتحقيق الاستقامة في شؤونه كلها، فإن الاستقامة درجة عالية وأمنية غالية ومطلب رفيع. لذلك فالمسلم في كل ركعة من صلاته يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده لطريق الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فإنها من أجل المطالب لنيل أشرف المواهب. وحتى يحقق العبد الاستقامة الصادقة الحقيقية المرجوة المثلى، فهنالك تنبيهات ووقفات وقواعد وإشارات حري بكل مسلم أن يستذكرها ويستحضرها لعظم المطلوب وأهمية المرغوب في تحقيق هذا المقام العظيم، وهو مقام الاستقامة. أولا، استقم أيها المسلم كما أمرت لا كما رغبت، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على أمره، فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا أمر لنا جميعا، بالاستقامة على أمر الله كما أمر، لا كما نحب وكما يريد، لا كما نرغب. فالاستقامة على مراد الله ومراد رسوله هي الاستقامة المطلوبة، بعكس كثير من الناس يستقيمون بأمور ويتركون أشياء كثيرة بحجة أن رغباتهم تقول ذلك، وأن المجتمع لا يرضى هذه الاستقامة، وأن الوظيفة تحتم عليه ذلك. وهذه استقامة ناقصة، استقامة خداعة، استقامة كاذبة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بهذه الاستقامة، فقال سبحانه: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما لله ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الصحابي الذي جاء يسأل عن وصية غالية ونصيحة مهمة عندما قال له سفيان بن عبد الله الثقفي، والحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقد استفاض وعلم لديهم بأن الاستقامة الحقيقية هي استقامة على مراد الله سبحانه وتعالى. ثانيا حقيقة الاستقامة، فإن حقيقة الاستقامة هي لزوم دين الله القويم وسلوك صراطه المستقيم من غير انحراف عنه ذات الشمال وذات اليمين. فهذا اللزوم وهذا السداد وهذا الاستمرار وهذه الديمومة على صراط الله المستقيم هي حقيقة الاستقامة. والاستقامة استقامة في النيات، واستقامة في الاعتقادات، واستقامة في الأقوال، واستقامة في الأفعال، واستقامة في المعاملات، واستقامة في السلوكيات، واستقامة في المناهج، واستقامة في الأخلاقيات، واستقامة في القلب والجوارح واللسان وسائر الأحوال. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: والاستقامة تتعلق باستقامة الأقوال والأفعال والنيات والأحوال، فالاستقامة فيها استقامة لله وبالله وعلى أمر الله. لله أي بالنيات، وبالله على أي حال، وعلى أمر الله بالأقوال والطاعات والعبادات. وإن أعظم عضو ينبغي تعاهده في الاستقامة هو القلب، لأنه الملك والأعضاء جنود. قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. فجمع في هذا الحديث استقامة القلب واستقامة اللسان واستقامة الأعمال والجوارح. وإن أعظم استقامة للقلب هي استقامته على التوحيد، كما قال ابن رجب: إن أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. وكذلك استقامة في النيات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. واستقامة اللسان، قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. وحقيقة الاستقامة هو السداد ولزوم طريق الصواب في الأقوال والأعمال والطاعات والعبادات. والله سبحانه وتعالى أمرنا باستقامة اللسان والاستقامة في جميع أقوالنا، فقال: وقولوا قولا سديدا، وقال: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقولوا قولا معروفا، وقال: فقل لهم قولا ميسورا. فالقول الطيب النافع السديد الميسور الكريم اللين هو من استقامة اللسان. لذلك لما قال عمر بن عبد العزيز أمرا للوليد فقال له: كذبت. فقال عمر رضي الله عنه ورحمه الله، قال: ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب شين على صاحبه. وهذا من استقامة اللسان. وذاك عندما يقول: 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، هذا من استقامة الطاعة. لذلك الاستقامة أمرها شامل لكل أحوال العبد وأقواله وأفعاله ومعاملاته. ثالثا أيها الأحبة، أن هذه الاستقامة تحتاج إلى مقدمات وتحتاج إلى أشياء وتحتاج إلى أسباب لتثبيتها ولمعونة العبد على ديمومتها، ومن أعظمها الاستغفار، كما قال سبحانه وتعالى مبينا أهمية الاستغفار: استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ومن الأسباب المعينة على الاستقامة كثرة الطاعات والمواظبة عليها، وخصوصا الصلاة، وخصوصا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تصلوا إلى الكمال، ولكن ابذلوا وسعكم لتحقيق الاستقامة المثلى، ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ثم قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم من أعظم الأسباب التي تصرف العبد عن الاستقامة. ثم قال في الآية التي بعدها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، مبينا أن أداء الصلاة من أعظم أسباب المحافظة على الاستقامة. ثم قال بعدها: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر يحتاج إليه العبد، لأن طريق الاستقامة طريق شاق، فيه من التحديات، وفيه من العراقيل، وفيه من المنغصات، وفيه من الفتن الشيء الكثير، فيحتاج إلى الصبر على هذا الأمر. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله دائما ما يقول ويكرر ويكثر: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة للعبد في الدنيا والآخرة لزوم الاستقامة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أيها الأحبة، إن من أعظم ما ينقص استقامة العبد كثرة انشغاله بفضول الدنيا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما ينقل ذلك الذهبي في السير: طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. فلذلك بقدر انشغال العبد بفضول الدنيا بقدر نقصان استقامته على صراط الله المستقيم. واعلموا أيها الأحبة أن فساد المجتمع أو كثرة السلبيات في بيئة أو مكان لا يكون مبررا لانتكاس العبد ونقصان استقامته. فهذه امرأة فرعون آسية توفرت لها كل دواعي الانحراف والكفر، وعاشت في بيت أعتى طاغية عبر التاريخ، ولكن ضربها الله سبحانه وتعالى لنا مثلا للاستقامة والثبات والإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. واعلموا أيها الأحبة أن المداومة والمحافظة على طريق الاستقامة لها العديد من الثمار والمنافع والفوائد في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا سعادة وسعة رزق، قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكثرة الماء إشارة إلى الرزق، وكذلك تثبيت وبشارة في أصعب الظروف التي يحتاج إليها العبد في الدنيا، ورفعة ومنازل عليا يوم القيامة. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في أصعب الظروف التي يحتاجون إليها إلى الثبات. قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه من الأهوال والعظائم، ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما مضى من ذنوب ومعاصي ومن ذرية وأولاد تركتموها، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم أي ناصروكم، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي في الجنة، ولكم فيها ما تدعون. كل ذلك قال نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة ونزلا لما يعطى للضيف، فكيف بنعيم الله سبحانه وتعالى العظيم الدائم المقيم. والاستقامة أيها الأحبة وصف شامل كما ذكرنا في النيات، وأهمها إخلاص النية لله في الاستقامة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قول ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر هم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وقال عمر والله لله على طاعته، أي استقاموا لله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب، وقال عبد الله بن عباس استقاموا على أداء الفرائض. بذلك نعلم أيها الأحبة أن من أعظم الأمراض الفتاكة التي قد تصيب البعض هو إقناع النفس بكمال الاستقامة وبالإيمان الشكلي وبالتزام ناقص، حتى إذا نقصت استقامته أقنع نفسه بأنه على خير. لذلك حتى نحقق الاستقامة الحقيقية الصادقة المثلى لا بد من استحضار ومعرفة حقيقة الاستقامة، وأن نستقيم كما أمر الله لا كما نرغب ولا كما نهوى ولا كما نحب، عندها سنحقق مرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والأجر العظيم والرفعة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أراد بنا وبديارنا وبأمننا وأماننا سوء أن فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.